إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. رواه الحاكم وصححه الألباني وهو في صحيح مسلم بنحوه. الله أكبر! ما أعظم هذا الحديث لمن تدبره وتأمله، عملان يجعلان المصلي يخرج من صلاته كيوم ولدته أمه، أي يخرج من ذلك نقيا من الذنوب، كما أن الإنسان إذا خرج من بطن أمه فإنه لا ذنب عليه. الله أكبر! أيها المؤمنون، وضوء كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم تجتهد فيه وتتعلمه وتطبقه. جاء عن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. والأذنان من الرأس، وله أن يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. والمراد بالمرة أن يستوعب جميع العضو بالغسل، وليتق الله أهل الوسوسة في الوضوء الذين يتعدون ويزيدون فيظلمون، وليتق الله من يغسل بعض العضو ويترك بعضه. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. والعقب هو مؤخر القدم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. رواه مسلم. فإذا توضأت كما أمر فزد نورا على نور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ولا ترفع إصبعك عند تشهد بعد هذا الدعاء فإنه لا أصل له. العمل الثاني في الحديث: ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول،
أي خاشعا متدبرا ما يقرأ ويسمع. وما أعظم الخشوع في الصلاة واقف بين يدي ربه سبحانه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. عن ابن عباس رضي الله عنهما: خاشعون خائفون ساكنون. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: الخشوع حضور القلب وسكون الأطراف، أي أن يكون قلبك حاضرا مستحضرا ما يقول وما يفعل في صلاته، ومستحضرا أنه بين يدي الله عز وجل وأنه يناجي ربه. فما أحوجنا عباد الله أن ننظر في خشوعنا في صلواتنا، وأن نجاهد أنفسنا لنظهر بهذا الفضل العظيم إن لم فتلك يوم ولدته أمه. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، يوصي ويقول: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. ويقول: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصل صلاة رجل لا يظن أن يصلي صلاة غيرها. صححهما الألباني. قال ابن القيم رحمه الله: صلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. ولنحذر جميعا الالتفات في الصلاة ورفع الأبصار إلى السماء ونقر الصلاة ومسابقة الإمام. بعضنا لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أحوجنا إلى فقه الصلاة لتكون صلاتنا كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد. ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. حسنه الألباني. فالله الله بالعلم. قال الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه كان غفارا. أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. عباد الله، المواسم العظيمة في ديننا كثيرة بفضل ربنا الجواد الكريم. ومن المواسم والغنائم الباردة شهر الله المحرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. قال القرطبي رحمه الله: إنما كان صوم المحرم أفضل الصيام من أجل أنه أول السنة المستأنفة، فكان استفتاحها بالصوم الذي هو أفضل الأعمال. فالعاقل اللبيب هو الذي يستغل مواسم الخيرات والنفحات الربانية والمنح الإلهية بالمسارعة إلى الخيرات والإكثار من الدعاء والاستغفار والتزود من الطاعات. فينبغي لكل مسلم أن يكثر من صيام التطوع في هذا الشهر، ولنتذكر أن الصوم عامة في كل وقت له فضله وثوابه العظيم عند الله عز وجل. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. عباد الله، وإن من أفضل الأيام في شهر الله المحرم يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من هذا الشهر، وهو يوم عظيم. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصومه، فقال عليه الصلاة والسلام: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء. وهذا من فضل الله علينا أن أعطانا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود في هذا اليوم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. رواه البخاري. وإمعانا في مخالفتهم استحب النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم يوما قبله، فيصام اليوم 9 مع 10، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. رواه مسلم. ومن عجز عن صوم 9 استحب له صيام يوم بعد عاشوراء مخالفة لأهل الكتاب في ذلك. وعلى هذا فصيام عاشوراء على مراتب 3 ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: أولا صوم 9 والـ10 والـ11، وهذا أكملها. ثانيا صوم 9 والـ10، وعليه أكثر الأحاديث. ثالثا صوم 10 وحده، ولا يكره على الصحيح إفراد اليوم 10 بالصوم، كما قال ابن تيمية رحمه الله: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم يسر لنا الصيام، اللهم يسر لنا الصيام، وتقبل منا سائر أعمالنا، وارحمنا برحمتك، واسترنا بسترك الجميل. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. رواه الحاكم وصححه الألباني وهو في صحيح مسلم بنحوه. الله أكبر! ما أعظم هذا الحديث لمن تدبره وتأمله، عملان يجعلان المصلي يخرج من صلاته كيوم ولدته أمه، أي يخرج من ذلك نقيا من الذنوب، كما أن الإنسان إذا خرج من بطن أمه فإنه لا ذنب عليه. الله أكبر! أيها المؤمنون، وضوء كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم تجتهد فيه وتتعلمه وتطبقه. جاء عن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. والأذنان من الرأس، وله أن يتوضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا. والمراد بالمرة أن يستوعب جميع العضو بالغسل، وليتق الله أهل الوسوسة في الوضوء الذين يتعدون ويزيدون فيظلمون، وليتق الله من يغسل بعض العضو ويترك بعضه. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. والعقب هو مؤخر القدم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. رواه مسلم. فإذا توضأت كما أمر فزد نورا على نور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ولا ترفع إصبعك عند تشهد بعد هذا الدعاء فإنه لا أصل له. العمل الثاني في الحديث: ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول، أي خاشعا متدبرا ما يقرأ ويسمع. وما أعظم الخشوع في الصلاة، واقف بين يدي ربه سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. عن ابن عباس رضي الله عنهما: خاشعون، خائفون، ساكنون. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: الخشوع حضور القلب وسكون الأطراف،
أي أن يكون قلبك حاضرا مستحضرا ما يقول وما يفعل في صلاته، ومستحضرا أنه بين يدي الله عز وجل وأنه يناجي ربه. فما أحوجنا عباد الله أن ننظر في خشوعنا في صلواتنا وأن نجاهد أنفسنا لنظهر بهذا الفضل العظيم إلا انفتلك يوم ولدته أمه. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام يوصي ويقول: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ويقول: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصل صلاة رجل لا يظن أن يصلي صلاة غيرها. صححهما الألباني. قال ابن القيم رحمه الله: صلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. ولنحذر جميعا الالتفات في الصلاة ورفع الأبصار إلى السماء ونقر الصلاة ومسابقة الإمام. بعضنا لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أحوجنا إلى فقه الصلاة لتكون صلاتنا كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد. ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. حسنه الألباني. فالله الله بالعلم. قال الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه كان غفارا. أستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. عباد الله، المواسم العظيمة في ديننا كثيرة بفضل ربنا الجواد الكريم. ومن المواسم والغنائم الباردة شهر الله المحرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. قال القرطبي رحمه الله: إنما كان صوم المحرم أفضل الصيام من أجل أنه أول السنة المستأنفة، فكان استفتاحها بالصوم الذي هو أفضل الأعمال. فالعاقل اللبيب هو الذي يستغل مواسم الخيرات والنفحات الربانية والمنح الإلهية بالمسارعة إلى الخيرات والإكثار من الدعاء والاستغفار والتزود من الطاعات. فينبغي لكل مسلم أن يكثر من صيام التطوع في هذا الشهر،
ولنتذكر أن الصوم عامة في كل وقت له فضله وثوابه العظيم عند الله عز وجل. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. عباد الله، وإن من أفضل الأيام في شهر الله المحرم يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من هذا الشهر، وهو يوم عظيم. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصومه، فقال عليه الصلاة والسلام: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء. وهذا من فضل الله علينا أن أعطانا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود في هذا اليوم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. رواه البخاري. وإمعانا في مخالفتهم استحب النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم يوما قبله، فيصام اليوم 9 مع 10، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. رواه مسلم. ومن عجز عن صوم 9 استحب له صيام يوم بعد عاشوراء مخالفة لأهل الكتاب في ذلك. وعلى هذا فصيام عاشوراء على مراتب 3 ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: أولا صوم 9 والعاشر والحادي عشر، وهذا أكملها. ثانيا صوم 9 والعاشر وعليه أكثر الأحاديث. ثالثا صوم العاشر وحده، ولا يكره على الصحيح إفراد اليوم العاشر بالصوم، كما قال ابن تيمية رحمه الله: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم يسر لنا الصيام، اللهم يسر لنا الصيام، وتقبل منا سائر أعمالنا، وارحمنا برحمتك، واسترنا بسترك الجميل، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم، ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.